بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع الدورة العلمية التربوية في موضوع الذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع المحاضرة الثانية في هذه الدورة المباركة، والتي هي بعنوان فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي يتشرف بحضوره في هذا اللقاء المبارك فضيلة الأستاذ المحاضر حسن بقليل إمام مسجد بلاد بدار الزوار الجزائر العاصمة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإنني أشكر إخواني القائمين على هذه الدورة وكل من أسهم في إنجاح مثل هذه الدورات التربوية، خاصة ما له علاقة وطيدة بأصول الدين كالموضوع الذي اختاره إخوانكم، وهو موضوع جدير بالاهتمام مع انفتاح البلاد الإسلامية على القنوات الشبكات العنكبوتية ودخول الأفكار الهدامة التي تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد من ذلك هو الطعن في هذا الدين، لأن هذا الدين ما بلغنا إلا بواسطة هؤلاء، فمن طعن فيهم فإنه يريد الطعن في الكتاب والسنة. ولا يغرنكم ادعاء هؤلاء أنهم يريدون الخير للإسلام ويريدون تصحيح بعض الحقب التاريخية ويتمسحون بآل البيت، وآل البيت براء منهم. ولا يعقل من رجل عاقل فضلا عن مسلم أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي أنه ينتسب له. وموضوعنا اليوم هو الكلام عن فضائل امرأة من عظماء التاريخ، وإن همشها كثير منا تناسيا لا تجاهلا حاشا، وإنما نسينا أمهاتنا، والكثير من المسلمين لا يعرف أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن حقوق هذه الزوجات الكريمات التي ساندنا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغنا الأمة حياته الأسرية. فلولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغتنا سنته في البيت. فلذا كان الأجدر بنا أن نعرف هذه الأمهات ونعرف حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسيأتي ذكر التفضيل بينها وبين خديجة. هذه الكريمة هي من أمهات المؤمنين، وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والمقصود بالأمومة هنا أمومة التعظيم والتحريم، فلا يجوز نكاح أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب احترامهن. فأين احترام عائشة رضي الله تعالى عنها من الذين يسبونها ويتهمونها بالفاحشة؟ فهؤلاء أبعد الناس عن هذه الآية. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمر الناس أن يستغفروا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج منهم قوم يسبون الصحابة. ومن أعجب ما يقال فيهم ما ذكره بعض أهل العلم، أن اليهود والنصارى سبقوا الروافض في خصلة، وهي أنه قيل لليهود: من أفضل أهل الأرض؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل أهل الأرض؟ قيل: أصحاب عيسى. وقيل للروافض: من أخبث أهل الأرض؟ قالوا: أصحاب محمد، عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء سبقهم اليهود والنصارى في هذه الخصلة، وهذه من الشبه التي يلقونها ويردون بها زعما على أهل السنة، فيقولون: أنتم تفضلون اليهود والنصارى علينا، ما نفعل بهم إذا كان الله عز وجل فضلهم عليهم؟ وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: متى كانت الرافضة من الإسلام؟ وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقطرنا يدين بمذهبه، وقد قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أصح مذهب هو مذهب الإمام مالك في المعاملات. سئل مالك رحمه الله عن الروافض فقال: لا يناكحون ولا يزوجون ولا يصلى وراءهم، رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، أجمع المسلمون على خلافتهما فرفضوا خلافة أبي بكر وعمر، وإياك أن تغتر بتقيتهم خاصة في القنوات كما سيأتي. يقول الإمام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى: وكن على ذكر من هذه النصوص، فإنها لأئمة مالكية وتحتاجها وأنت في مثل هذا القطر. يقول: هذه الآية، وهي آية الحشر التي تلوتها قبل، هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة، لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء. روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم. انتهى كلامه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: واسمع جيدا إلى نصيحة هذا الصحابي. الناس على ثلاث منازل، فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة وقد مضت، ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت، ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وهل سمعتم رافضيا يدعو للصحابة بالخير؟ أبدا، يكفرون الصحابة إلا نزرا يسيرا. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه كلاما عظيما فقال إن للصحابة منزلة وفضلا بغض النظر عن النصوص والآيات، بغض النظر عن الآيات والأحاديث الواردة في فضلهم، فإن لهم فضلا عظيما، وذلك أن منزلة الصحابة لا تعدلها منزلة، وذلك أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وفدوه بأموالهم وأنفسهم وبلغوا دينه، هذه منزلة عظيمة. ناهيك عن الفضائل التي وردت، ومن ذلك قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل الناس يبتغون رضا الله تعالى، وقد صرح الله تعالى برضاه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو يتكلم عن الصحابة: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن تحب الصحابة، فحبهم دين وإيمان وإحسان، لا ينبغي أن تنكر هذا الإحسان. قوم أوصلوا لك هذه النعمة التي أنت تتنعم فيها وتحمد الله تعالى عليها، جاهدوا، بذلوا كل ما لديهم حتى يصل الإسلام إليك وإلى من جاء بعدك إلى قيام الساعة. يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة العسرة، غزوة تبوك، يجهز جيشا بأكمله، ثم يثور عليه الثوار ويزعمون أنه كان يعطي الأموال لعائلته فقط وأنه ليس لديه فضل، فقتلوه قاتلهم الله. لذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل اليوم، ما ضر عثمان بعد هذه الفعلة التي فعلها، وهي تجهيز جيش العسرة. وسيأتي كلام عن بعض الصحابة ممن تجهز لهم الروافض للطعن فيهم خاصة في هذا العصر. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: ولا يذكر أحد، وانتبه جيدا لهذه الألفاظ حتى لا يلبس عليه ويقال نحن نذكر أخطاء الصحابة فقط. معتقد أهل السنة ألا تذكر الأخطاء حتى وإن ثبتت فلا تذكر، حفاظا على شرف هؤلاء الرجال. يقول رحمه الله: ولا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. الروافض يلتمسون لأنفسهم العذر، لكنهم يطعنون في الصحابة ولا يلتمسون لهم الأعذار. وإذا قلنا الروافض فإنه يلحق بهم في الرد عليهم لا في الحكم من تأثر بهم من العوام، كمن يشاهد القنوات مثلا ثم يصبح ويقول عائشة فعلت وفعلت، أو معاوية أو أبو هريرة أو غير ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها مالك رحمه الله تعالى، وكانت عليها هذه البلاد زمن الدولة الفاطمية. فإنه عرفت هذه البلاد، من رجع إلى التاريخ عرفت حربا ضروسا بين المالكية وبين الروافض. وأعطيكم حقبة واحدة وهي زمن المعز ابن باديس. قال ابن تيمية وكان على عقيدة سليمة، وهو جد ابن باديس رحمه الله تعالى، واحد من أجداده، كانت بينه وبين الروافض في ذاك الوقت حرب شرسة. إذا تقرر هذا فليعلم المسلم أنه ينبغي عليه أن يحب الصحابة وأن ينشر هذا الحب بين المسلمين. قال بعض السلف: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا القرآن، يعلموننا من الصغر حب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة كما سبق. ومن هذه الأزواج خصت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعدة فضائل، وخصها الروافض بالطعن لما حسدوها عليه كحال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله تعالى عنها فاضلة عالمة كاملة. قال عروة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أعلم بالفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. وقال مسروق رضي الله عنه: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر، يعني الصحابة الكبار، يسألونها عن الفرائض، يأتون إلى عائشة يستفتونها، وهذا دليل على فقهها. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وجملة ما روت رضي الله تعالى عنها وأرضاها 2210 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 174، وانفرد البخاري 54، وانفرد مسلم 69. وقد جاءت نصوص كثيرة في ذكر فضائل هذه الطاهرة العفيفة الحصان الرزان رضي الله تعالى عنها. من ذلك أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا. فقد سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فذكر رجالا فسكت، سكت عمرو بن العاص. لماذا؟ مخافة أن يجعلني في آخرهم. حرص من الصحابة على حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد حب أفرح من هذا. يصرح النبي صلى الله عليه وسلم أمام الملأ بحبه لعائشة رضي الله تعالى عنها، ثم يأتي الرافضي ويطعن فيها: أي دين هذا بالله عليكم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الناس إلي عائشة. ثم يأتي الرافضي المعمم النجس ويقول: فيها وفيها وفيها. حتى ذكر علماؤهم أقوالا تنزه مساجدنا عن ذكرها في عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الذهبي بعد هذا الحديث قال: وهذا خبر، اسمع جيدا، وهذا خبر ثابت رغم أنوف الروافض، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا. وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة
لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. انتهى كلامه. من أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء عائشة ومن الرجال أبوها، فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. ومن كان بغيضا إلى الله ورسوله فإننا نبغضه أيا من كان. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على يوم عائشة، كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين زوجاته، وكان حريصا على يوم عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول عروة بن الزبير: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن هدأ، قد يأتي الرافضي ويطعن حتى في نبيه، لأن الكفار طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رجل شهواني ويحب النساء. قد تسمع مثل هذه الأحاديث وتقول: ما بال هذا النبي يصرح بحب زوجته أمام الرجال؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله: حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أمر إلهي. فرق بين حب الرجل لزوجته وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن حب الرجل لزوجته فطري، أما حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فهو فطري وأمر إلهي، وسيأتي الدليل على ذلك. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة عائشة مرتين، وفي رواية ثلاثا، قبل أن يتزوجها. فقد جاءه الملك بصورتها في سرقة من حرير، قطعة من قماش من حرير، ويقول له جبريل: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن يكن من عند الله يمضي. وهذا في البخاري ومسلم. إن يكن من عند الله، يعني إن يكن هذا وحيا فإنه سيكون. وقد كان هذا الأمر، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. ويقول عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصها، أنها زوجته في الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها، قالت: فتكلمت أنا. هذا من الأحاديث التي يطعن بها الروافض في عائشة. الغيرة بين النساء أمر فطري، الغيرة بين النساء إخوان أمر فطري. تكلمت عائشة تريد كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما ترضي أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. أي فضل بعد هذا الفضل لعائشة رضي الله تعالى عنها. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا فيه رد على المستشرقين ومن نحى نحوهم من التغريبيين والعلمانيين الذين يطعنون في أهل الدين بحجة أنهم لا يحبون إلا التعدد وإلا النساء. اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة، ثم اختلفوا في 11، وقيل 13، وقيل 14. ومن نظر في سيرته عليه الصلاة والسلام يجد أن كل هذه الزوجات ثيبات سبق لهن الزواج، ومنهن من كانت لها، أو من كان لها الولد، كأم سلمة، فإن الرسول بين النبي عليه الصلاة والسلام وأم سلمة هو ولدها، قيل اسمه عمر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا واحدا فقط وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من فضائله. قال ابن أبي مليكة قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا، انظر إلى الزوجة الحكيمة تستخرج الألفاظ الطيبة بطريقة طيبة من زوجها، تقول يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ أين ترسل بعيرك، من التي أكل منها أو التي لم يؤكل؟ قال: في التي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. هذا فضل عظيم في عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن هذا فضل ومن خصائصها أيضا، لأن الفضائل قد تشترك فيه أو فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا فهو من خصائص عائشة. ومنها أيضا أنه كان ينزل الوحي في لحافها دون غيرها، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه مع عائشة الوحيدة التي كان ينزل عليه الوحي عندها. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، لكن لم يكونوا يطعنون في عائشة، كانوا يتحرون إذا جاء الدور لعائشة، كانوا يفرحون ويذهبون بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، ولم يكونوا يطعنون فيها رضي الله تعالى عنها. طيب من نتبع؟ نتبع ذاك الجيل أم نتبع أصحاب العمائم الذين لا يحسنون حتى تلاوة القرآن بل يطعنون في القرآن؟ هذه المصاحف التي بين أيدينا يقولون عنها محرفة، وهذا موجود في كتبهم، موجود عند القمي وابن أبي حديد، وموجود عند نعمة الله الجزائري بحار الأنوار، كل هذه تتكلم عن تحريف القرآن وأن القرآن الصحيح هو مصحف فاطمة. أين يوجد مصحف فاطمة؟ مهزلة يا إخوان، يوجد نسخة منه عند من؟ تعرفون؟ عند المهدي في السرداب. السرداب هو ما نسميه بالقبو، لم يخرج منذ 60 و200 وهم ينتظرونه. كل يوم يذهب القيم، قيم السرداب، يذهب بفرس ولبن وتمر، ويقول ايش يقول؟ اخرج يا مولانا. ولهذا نرسل اليهم برساله، نبعث واحدا من اهل السنه يمثل المسلمين، وخذوه معكم في مقابلة وحوار ينشر في الجرائد مع المهدي في السرداب، إن قبلتم نسمع كلامكم في الصحابة. هراء، مهزلة، يضحكون على عقول الناس. رجل يعيش في سرداب من سنة 260 هجري، فلما قيل لهم لماذا لم يخرج، لأنه كان عنده الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى، طيب الصغرى ما خرج، لماذا لم يخرج الآن؟ قالوا: لأنه يخشى من ظلم الناس، ونحن في سنتنا أن المهدي متى يظهر؟ إذا ظهر الظلم والجور وطغى يصلحه الله في ليلة، والمهدي لا ينزل لا يقال نزول المهدي، لأن المهدي لا ينزل، إنما يعني يولد كما يولد الناس، ويكون رجلا صالحا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه يشبه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه يشبه اسم أبيه. ماذا يفعل هذا المهدي؟ يدعو الناس لعبادته؟ أبدا. يصلح الناس، يدعوهم إلى الخير، حتى ينزل عيسى بن مريم لبلد لد فيجده قد أقيمت الصلاة له، فيقدمه فيقول لا إنما أقيمت لك. أما هؤلاء فلهم حكايات عن مهديهم، ولهذا انتبه إذا تكلموا عن المهدي فليس هو المهدي الموجود عند أهل السنة في كتب السنة في البخاري ومسلم وغيرها. قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي، أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أم سلمة، لأنها كانت الأكبر وهي آخر من مات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة حكيمة. فقالوا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. يعني مدى بنا كما يجول عائشة يجول عندنا، هذه غيرة تحدث بين النساء، أمر فطري، هذا أمر عادي ليس فيه طعن. فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان، سواء كان عند أم سلمة أو عند جويرية أو عند ميمونة أو عند أي زوجة من زوجاته، الباب مفتوح، تريد أن تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام تفضل. قالت: أو حيث ماذا؟ قالت: فذكرت أو فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني، يعني سكت لم يجبها. فلما عاد إلي ذكرت له ذلك، فلما كان في الثالثة يعني ثلاث مرات وهي تقول له هذا الكلام، فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكم غيرها. لا تؤذيني في عائشة، يعني لا تعيدي مثل هذا الكلام، واعتبره أذية له صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم لهذه الكريمة الطاهرة. وفيه أيضا من خصائص عائشة أن الناس كانوا يتحرون، هذه ذكرناها في حديث، أن لها فضلا على سائر النساء، عائشة أفضل من نساء المؤمنات. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل ماذا؟ الثريد على سائر الطعام. شو الثريد؟ ما هو الثريد؟ هو خبز مقطع، وهو أشبه به، عبالي مازال وقت العشاء لكن ما عليه شكروها، يعني هو أشبه بما يسمى بالشخشوخة وما يلحق بها، يعني كل خبز مقطع سواء كان بخبز رقيق أو غير ذلك. هذه الأكلة تفضل سائر الطعام، فعائشة تفضل سائر النساء رضي الله تعالى عنها. يقول ابن القيم رحمه الله في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة، قال: واختلف في تفضيلها، أي خديجة على عائشة رضي الله عنها، على ثلاثة أقوال. ثالثها الوقف، يعني بعضهم قال خديجة أفضل، وبعضهم قال عائشة أفضل، وبعضهم توقف. يقول: وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله فقال، اسمع هذا الجواب من هذا الإمام العظيم، اختص كل واحدة منهما بخاصة، كل واحدة عنها خاصية. طيب، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته، كما كانت تقول: كلا والله ما يقضيك ربك، فإنك تصل الرحم وتقري الضيف، وذكرت من حسناته. قال: وتبذل وتسكنه وتبذل دونه مالها، كانت تبذل مالها في سبيل الدعوة، فأدركت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، وهو وقت بداية الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مساندة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. هذا في خديجة. وأما عائشة، قال: وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. يعني خديجة لها الفضل في أول الإسلام، وعائشة لها الفضل في آخر الإسلام. ومن فضائل هذه الطاهرة العفيفة أن جبريل عليه السلام أقرأها السلام. جبريل أفضل الملائكة، بعث السلام لعائشة رضي الله تعالى عنها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، وهذا يسمى الترخيم، وهو حذف آخر حرف من الاسم، كان يلاعبها ويداعبها ويرخم اسمها، فيقول: يا عائش، وأحيانا يقول: يا حميراء، لأنها كانت شقراء رضي الله تعالى عنها. قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن ترى جبريل عليه السلام. هذا من فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان قد ورد هذا الفضل في خديجة رضي الله تعالى عنها. من فضائل هذه الكريمة الطاهرة أنها لما نزلت آية التخيير اختارت الله ورسوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، نزلت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، الآية، يعني إن كنتم تريدون النبي عليه الصلاة والسلام وتريدون الأجر والآخرة تبقين معه، وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا فيطلقكن. بدأ بعائشة، خيرها، قال: اختاري. قال، تقول عائشة رضي الله عنها: بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي، يعني خذي راحتك حتى تستأمري أبويك. وهذا فيه دليل أن الزوجة يجوز أن تستأمر أبويها، يعني زوجتك تشاورها في البيت مثلا، أو تكون بينكما قضية يعني في صالح الأولاد والبيت، يجوز أن تستأمر أبويها، يعني تروح عند سابق وتستشيرهم، ليس فيه حرج خلاف ما يظن البعض. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. قالت ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إلى قوله: أجرا عظيما. قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ هذا أمر لا أستأمر فيه أبوي، بل أقبل المكوث معك. قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. وهذا من فضائلها، يعني هي الأولى التي اختارت الله ورسوله، ثم تبعها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصها أيضا أن شأنها عظيم، وذلك يتجلى في نزول آيات الإفك، قصة الإفك، آيات تتلى إلى قيام الساعة. وقد وصفها الله تعالى بقوله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومنها أيضا أنها كانت سببا في كثير من الخيرات والبركات. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، يعني ضاعت منها القلادة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شفوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير، انظر إلى الصحابة كيف يعرفون فضل الصحابة ويعرفون فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. هذا من بركة آل أبي بكر. ومن فضائلها أيضا أن أكابر الصحابة كانوا يستفتونها، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عنده منه علما. هذه بعض الفضائل في هذه الكريمة الطيبة الطاهرة المبرأة، وإلا ففضائلها كثيرة. ذكر الزركشي في كتابه استدراك عائشة على الصحابة في مقدمته أكثر من 20 خاصية أو خصيصة لهذه الكريمة المطهرة. ثم ذكر أهل العلم مسألة متعلقة بعائشة، وهذا لفضلها العظيم، لما علموا فضل هذه المطهرة ذكروا مسألة عظيمة، وهي مسألة سب عائشة. ما حكم من سب هذه الطاهرة الطيبة المبرأة؟ سب عائشة يكون إما بالقذف وإما بغيره، فإن كان بالقذف يعني يقول عن عائشة أنها فعلت وفعلت، يذكر أشياء برأها الله تعالى من هذه الأشياء، فهذا كافر بإجماع العلماء. الذي يقول في عائشة أنها زانية فإن هذا يكفر بإجماع العلماء، أما الذي يسبها بغير القذف فاختلفوا فيه. يقول القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى روي عن مالك من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن. الذي يرمي عائشة بما برأها الله منه فقد كذب القرآن، لهذا يكفر. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبح نفسه في تنزيهها، سبح الله تعالى نفسه، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، سبح نفسه في تنزيهها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء، يعني نزه عائشة كما نزه نفسه من السوء، وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله أعلم أن الله تعالى لما عظم سبها كما عظم سبه، وكان سبها سبا لنبيه عليه السلام، وقارن نبيه عليه السلام وأذاه بأذاه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل، كان مؤذي نبيه كذلك. الذي يسب الله تعالى وش حكمه؟ يكفر، هذه ردة بإجماع أهل العلم. طيب خلاف في قضية هل يقع عليه الحكم، هذا شيء آخر، المهم أن سب الله تعالى هذا كفر. ما حكمه؟ هذا يقتل. طيب إذا قلنا يقتل بإجماع العلماء، من الذي يقتل؟ هو الحاكم ليس أنت، كما فعل بعض الناس في بعض البلدان أقاموا الإعدام على بعض الناس، هذا لا يجوز. حتى ولو فعل هذا الشخص أبشع جريمة كما فعل في بعض البلدان أو في بعض الولايات، فإن الذي يقيم عليه الحد هو الحاكم ومن خول له الأمر. أما أن تكون البلاد فوضى، كل من أراد أن يقيم الحد ما يسميه البعض بالثأر فيقيمه، هذه فوضى في البلاد. فلما كان سب الله تعالى كفرا وسب نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك، فإن سب عائشة أيضا يكون كذلك، لأن سب عائشة هو سب للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي أبو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقال شيخ الإسلام وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. وعدد الإمام النووي فوائد حديث الإفك، فذكر منها براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن. وقد سجل التاريخ إقامة الحد على هؤلاء. قال أبو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين، شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. قال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل العلم. وقال أبو السائب القاضي رحمه الله: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام، أي إلى بغداد، يفرق على سائر ولد الصحابة، يعني آل البيت. وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، أمامه كان شخص ذكر عائشة بكلام بذيء فاحش، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، يعني الذين ينتسبون إلى علي رضي الله عنه. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر، كذا قال. وروي عن محمد بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله. فقيل له: هذا من شيعتنا وممن يتولانا؟ فقال: هذا سمى جدي قرنان. القرنان هو الديوث، وهذا كان من آل البيت. قال: هذا سمى جدي قرنان، يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالدياثة. كيف ذلك؟ لأنه طعن في زوجته، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل فقتله. هذا فيما يخص حكم من سب عائشة رضي الله تعالى عنها. فالواجب على المسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب زوجاته، وبالأخص أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن حبها دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. هذا في صحيح مسلم. قال: أحبي هذه، ويشير إلى من؟ يشير إلى عائشة رضي الله عنها. يعني إن كنت تحبين ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحبي عائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا يحذر المسلم من الطعن في عائشة. ومن هذا الباب فإن الطعن في عائشة موجود في واقعنا وفي بلدنا خاصة، وهذا كله من رواسب الدولة الرافضية، فإنها مكثت عشرات السنين. كانت في الأول لها عاصمة في الغرب الجزائري، ثم انتقلت إلى المهدية بتونس، ثم الخلافة في الإسكندرية أو في القاهرة. مكثت سنوات وهي تبث السموم، وبقيت الرواسب مع مر العصور. ومن ذلك من الطعن في عائشة ما يقولونه في المرأة المترجلة، وش يسمونها؟ عيشة راجل، نعوذ بالله. من أين جاءت هذه؟ من أين جاءت؟ من عندهم. لأنهم يقولون في عائشة أنها مترجلة. لماذا؟ لأنها خرجت فوق الجمل يوم صفين، وهذا موجود لحد الآن، وممن تولي به المسلمون في القنوات. أحد الفلسطينيين بالنمسا، ولا داعي لذكر الأسماء، يخطب أو يقوم في الناس خطيبا بلباس فرنجي وربطة عنق، ويقول في عائشة أنها رجلة، يعني مترجلة، لأنها ركبت الدابة، نعوذ بالله. هذا موجود، من أراد أن يعني يصف امرأة مترجلة يقول عنها عشرات. فانتبه أيها المسلم لمثل هذه الألفاظ، والألفاظ ينبغي أن تصحح. نحن لا نتكلم عن نيتك، نيتك بينك وبين ربك، لكن الألفاظ ينبغي أن تصحح. هذا من الخطأ أن يقول الشخص إذا أنكر عليه في لفظ يقول أنا أقصد وأقصد. لا، نحن لم نطلع على قصدك، نحن نطلع على لفظك، ولهذا صحح ألفاظ. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع الخطيب على المنبر يقول ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في قلب هذا الرجل، لكنه أنكر عليه. ولهذا أنكر على الصحابة كما في قصة أبي واقد الليثي ذات أنوار، أنكر عليهم ذاك اللفظ الذي قالوه اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. ومن الألفاظ الشائعة يوم العيد نذبح، فلا قولها مكاف، ناقل الكفر ليس بكافر، نذبح عيشة وسعيد. هذا من الطعن في عائشة. ومن الطعن في عائشة في التسابق، يعني السباق، الأطفال كانوا إذا تسابقوا الأخير منهم شو يسمونه؟ يقولوا التالي عيشة، ولا لا هذه يقولونها في الغرب عندكم هنا ما عندي. ها؟ الأخرى عيشة، هم يقولوا التالي، التالي يعني الأخير، يقولون التالي عيشة. ومن أبشع ما سمعت في الغرب الوزر، الزرزومية، وش يسمونها؟ ما أدري إذا سمعتم بها، إذا كان فيكم واحد من الغرب الجزائري، يقولون يسمون هذه الوزغة اللي هي نسموها احنا الزرزومية، يقولون عنها عيش القرعة. هذا في الغرب الجزائري يسمونها عيش القرعة. غيرها من الألفاظ الآن التي ثار، وهي من رواسب الدولة الرافضية، فاطمة الزهراء. من أين جاءت كلمة الزهراء؟ ليس في الأحاديث كلمة الزهراء، مع أننا نحب فاطمة ونعظمها. ويقولون مثلا من الأسماء، مع احترامي لكل من اسمه هذا الاسم، يقولون سيد علي. من أين جاءت؟ لماذا تسييد علي فقط؟ وغيرها من الألفاظ التي انتشرت في المسلمين. طبعا أنا لا أقول لك كلمة سيد علي لا يجوز، لا، لكن أنبهك أن رواسب الروافض بقيت في الأمة، ومن ذلك الاحتفال بعاشوراء. الاحتفال بعاشوراء انقسم بين النواصب والروافض، هناك بعض عادات الروافض انتشرت في المسلمين. إذن هذا من الرواسب العقدية التي فشت في الأمة. لهذا ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الألفاظ، وعلم أبنائك وأهلك حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. غير نمط حياتك واجعل لهم بديلا شرعيا، بدل أن يتعرفوا على الممثلين واللاعبين خاصة من بني الكفر، علمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر لهم فضائل هؤلاء الرجال، حتى يقتدي أبناؤك بكرم الصحابة وجودهم وعفتهم وحلمهم وأخلاقهم الطيبة. ومن هذا المنطلق فإنني أحذر نفسي وإخواني من شيئين عظيمين أفسد على المسلمين دينهم: القنوات الفضائية. وما أدراك، شيطان يحمل معه شبهة وشهوة لا يطرق بابك، إنما يدخل بغير استئذان فيربي أبناءك كما يريد. كم من رجل صار رافضيا من قناة، قناة فقط، وهناك قنوات للأطفال، ولا داعي للتسمية حتى لا يصيب بعضكم الفضول ويذهب يقلد. لا، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لهذا الدين بصراط، وعلى جنبتي الصراط أبواب عليها ستر، وداع يقول: لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. لا تفتح الستر، لأن الإنسان قد غرس في قلبه شيء من الفضول، يريد أن يفتح الستر يرى ما بالباب، فيقول الداعي: لا تفتح، لأنك إن فتحت الستار ستدخل. وهذا شيء ملاحظ، كم من شخص يقلب بين القنوات فيقول: مجرد أرى فقط، حتى بعضهم يدعي الأخبار وغير ذلك من الأعذار، فيتشرب ببغض الصحابة وهو لا يدري. بالله عليكم، قبل 20 سنة من كان يذكر عائشة بسوء؟ أليس من أمهاتنا من اسمها عائشة؟ كثير. من كان يذكر معاوية بسوء؟ من كان يذكر أبا هريرة ويقول عنه كذاب؟ لكن لما ظهرت القنوات، وظهرت تلك القنوات التي فتحت المناظرة بين أهل السنة والروافض، دخلت الشبه ودخلت العقائد الفاسدة على المسلمين، فصار الواحد يستمع للشبهة ولا يعرف فكها فتعلق بقلبه، فيصير في قلبه غل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينطق بعضهم في جرائدنا فيقول: اعلم أن معاوية مبتدع ضال قاتل نفس، ويقول: كل ما يحدث في البلاد الإسلامية من ظلم في الحكم فهو من جراء سياسة معاوية قاتله الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا، ويقول: أول جيش يغزو ماذا؟ البحر، مؤمنون. في أي زمن كان؟ كان في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، في غزوة حنين، وصف الله تعالى المقاتلين من الصحابة بالإيمان، ومعاوية كان في غزوة حنين، وأجمع المسلمون في زمنه على فضله وعلى عدله. لذا لما سئل الأعمش عن معاوية وذكروا من حلمه قال: لو رأيت معاوية. قالوا: في حلمه؟ قال: لا، بل في عدله. وسئل المعافى ابن عمران: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. ثم يأتي أناس ويطعنون في الصحابة وأنت تسمع. الأمر الثاني، هذا فيما يخص الشبهة التي تأتيك من القنوات، ناهيك عن الشهوات، أفسدت الشباب، بل أفسدت حتى أرباب البيوت. كم من أسرة تشتتت من جراء فيلم بث في القنوات وما بث من مسلسل قريب العهد عنكم ببعيد، وانتشر زنا المحارم من أين؟ من هذه القنوات. فأعيذوا أبناءكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والأمر الثاني وهو الشبكات العنكبوتية، وما أدراك، احذر أيها المسلم من هذه الشبكات، صفحات تلو الصفحات تقودك أو تجعلك تتجول بين شهوة وشبهة، بين شهوة تفسد عليك أخلاقك، وبين شبهة تفسد عليك دينك. كم من شخص زاغ بسبب هذه القنوات. ومن أصعب الأدواء التي، خليني نكمل برك الحاج الله يحفظه، نكمل برك هذا. أما معليش خليني نكمل الحاج، ما تقطعنيش الله يسرك. أما القنوات الشبكات العنكبوتية فمن أصعب الأدواء، انتبهوا يا أخوان انتبهوا، فمن أصعب الأدواء التي تجلب على المسلم هي سؤاله لغير أهل العلم، سؤاله لغير أهل العلم، ثم يتجرأ بالسب والطعن في العلماء ويختفي وراء الشاشات بالأسماء المستعارة وغير ذلك. فلهذا إخواني يجتهد المسلم، انتبهوا يا إخوان انتبهوا، ولهذا يجتهد المسلم في الابتعاد عن أسباب الزيغ، شبهة وشهوة، ويحرص على قراءة القرآن وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم مما يبث في كتب الفقه والحديث والسنة وكتب العقائد، ويأخذ علمه عمن يثق إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما من يتزيى بزي العلماء وليس منهم فهذا لا يؤخذ منه كلابس ثوبي زور، وهؤلاء هم الذين أفسدوا علينا ديننا. فقد قال بعضهم ما أفسد الفقه إلا أنصاف الفقهاء، وما أفسد الطب إلا أنصاف الأطباء. هذه عصارة في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. ولم يكفي الوقت لذكر بعض الشبه التي يبثها الروافض بين المسلمين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.